الله الرحمن الرحيم. هذا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء بين أعضاء التيمم. الأفضل تقديم الوجه لتقديم الله عز وجل ذكره في الآية، واشتراط الترتيب لا اشتراط لحديث عمار. ولأن الواو لا تفيد الترتيب. تعميم المس، هل يعمم المس؟ يعني يعمم المس، وإذا لم يصب جميع المواضع؟ نعم، ما يلزم أن يصب جميع المواضع، لكن يمسح الوجه كاملا لظاهر الآية والحديث. يمنع غسل التراب. الأخ يقول السمر والورع هذا الذي يمنع غسل الماء، هل أيضا يمنع التيمم؟ الذي يظهر أنه ما يمنع، لأنه ليس العبرة بتعميم التراب على جميع الأجزاء، ولكن إذا كان كبيرا بحيث يغطي اليد كاملة يمنع. يقول ما هو المجموع الذي يعزى إليه أقوال النووي؟ ونفس شرح المهذب، شرح المهذب والمجموع هو شيء واحد. ما مجموع الفتاوى؟ فهو لشيخ الإسلام. بالأمس قلنا مذهب المالكية والحنفية أنهم لا يرون الترتيب، لأنهم لا يرون الترتيب في الوضوء وهو الأصل. نعم، وهو الذي نصوا عليه في كتبهم عدم وجوب الترتيب، ويقولون لأن أصله لا ينفي الترتيب فهذا من باب أولى. نعم، ذكر في بعض كتب الحنفية مثل البحر الرائق ذكروا عدم وجوب الترتيب في التيمم. كتاب البحر الرائق الأول 152، البحر الرائق الأول 152 المبسوط للسرخسي الأول 220، المبسوط للسرخسي الأول 220. كتب المالكية الفواكه الدواني، الفواكه الدواني للنفراوي على الرسالة للقيرواني، الفواكه الدواني الأول 416، الفواكه الدواني الأول 416. يعني تعليق على رسالة للقيرواني الأول 416، وشرح مختصر خليل الأول 194، شرح مختصر خليل الأول 194. هذا من كتب المالكية نصوا على عدم وجوب الترتيب، ويقولون سنة ترتيب، يقولون فيه سنة أي يبدأ بالوجه ثم اليدين. وأيضا يراجع الحاوي الكبير للماوردي من كتب الشافعية، فقد نقل عن الحنفية عدم الوجوب. الحاوي الكبير للماوردي الأول 454 454 يرون هم يرون التنكيس في الوضوء من باب أولى في التيمم المالكية، يرون جواز التنكيس في الوضوء، أي لو بدأ بقدميه ثم رأسه ثم يديه ثم آخر شيء الوجه عندهم يجوز، فالتيمم كذلك أيضا عندهم يجوز مخالفة الترتيب. إذن فيكون قول المالكية والحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة على عدم وجوب الترتيب. نعم قول بعض الحنابلة، أما الشافعية الظاهر أنه عندهم على الترتيب بعض الحنابلة. فقول الصنعاني الذي تقدم معنا كلام الصنعاني، قال الصنعاني: وإليه ذهب كل من قال تكفي ضربة واحدة، إلى أن قال وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لا بد من الترتيب، هذا ليس بلازم، كان الصنعاني بنى على أن من يقول بضربتين يحتاج إلى أن يرتب ضربة لهذا وضربة لهذا، وهم سيأتي معنا اليوم يقولون بالضربتين ويقولون بعدم وجوب الترتيب مثل أعضاء الوضوء، هذا عضو وهذا عضو وعندهم لا يجب الترتيب. إذن قول الصنعاني وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لا بد من الترتيب بتقديم الوجه على الكفين يعلق عليه ليس بلازم، فقد قالوا قول وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لا بد من الترتيب، يقال ليس بلازم، فقد قالوا بالضربتين، فقد قال جماعة منهم بالضربتين ولم يقولوا بوجوب الترتيب. قول الصنعاني وذهب من قال بالضربتين لأنه لا بد من الترتيب يعلق عليه ليس بلازم، فقد قال جماعة منهم بالضربتين ولم يقولوا بوجوب الترتيب. تقدم معنا مذهب المالكية والحنفية ورواية عن أحمد في تفسير الصعيد، ماذا فسرون؟ كل ما صعد على وجه الأرض وكل ما على وجه الأرض، يضاف عليها كلمة من أجزائها، وقول ماذا تقدم معنا بما يسوغ التيمم، القول أولا أنه لا يجوز إلا بالتراب، القول الثاني أنه يجوز بكل ما صعد على ظهر الأرض من تراب أو رمل أو حجر. طيب بعد قولي على ظهر الأرض من أجزائها، أنه يجوز بكل ما صعد على ظهر الأرض من أجزائها ما لم تدخله الصنعة، من أجزائها ما لم تدخل الصنعة، فقوله من أجزائها أخرجوا به الأمور التي تصنع مثلا السيارات، أيضا الناس البشر لا يدخلونه لأنهم مشترط أن يكون من أجزائه، لأنه ليس من أجزاء الأرض منفصل. كذلك ما صنع الجص بعد تصنيعه يقولون في أصله يجوز، فإذا صنع وأحرق وصار مستعملا لا يجوز. إذن هذا القيد يعني مهم، لأنهم ما يقولون على إطلاق كل ما صعد على ظهر الأرض، وإلا كان يلزمهم أمور أخرى لازمة لهم. على الجدار هذا عندهم أيضا ما يصلح، لأنه عندهم مصنع وعليه مواد أخرى ليست من أصل الأرض مصنعة محولة. إذن هذا القيد يخفف عن مذهبهم أنه ليس منكرا، يعني كان لو أخذ بعمومه فكان فيه نكار، حيث أن الإنسان نفسه مما هو على ظهر الأرض، فلو أن يضرب بفخذيه أو على الجدران أو على الزجاج، وهذه لا يقولون بها، إنما يقولون ما كان من أجزاء الأرض، لكن ما زال عليه شيء. فمثلا بعض الأحجار تكون لو غسلت بالمطر غسلا عندهم يجوز أن تضرب عليها ولو لم يعلق بيدك شيء، صخور ما فيها أي أثر من الغبار التراب تضرب عليها يجزي عندهم، هذا فيه نظر. وصلنا إلى حديث التيمم ضربتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. نعم، أخرجه الدارقطني من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. علي بن ظبيان متروك، وقد خالفه يحيى القطان وهو شيخ، على هذا رفعه منكر أنه هو نفسه متروك وخالف الحفاظ. وقد خالفه يحيى القطان وهو شيخ وغيرهما، فرووه عن عبيد الله بإسناده موقوفا، والراجح الموقوف، ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وقد روي بنحوه مرفوعا عند أبي داود، يعني من وجه آخر غير هذا الوجه، ولكن في إسناد محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف، وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديث منهم أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم. ذا لم يثبت لا من طريق علي بن ظبيان ولا من طريق محمد بن ثابت العبدي، كلاهما منكر الحديث من الوجهين، والراجح فيه أنه موقوف على ابن عمر اجتهادا منه رضي الله عنه، ولعله لم يبلغه حديث عمار ففيه التنصيص بضربة واحد، حديث عمار فيه التنصيص بضربة واحد. والحديث جمع مسألتين: المسألة الأولى عدد الضربات، والمسألة الثانية حد المسح من اليد. ففي هذا الحديث ذكر أنه يمسح إلى المرفقين، وفي حديث عمار ماذا فيه؟ أنه مسح كفيه فقط. وأكثر العلماء على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، لا يتجاوز به إلى المرفق، لا يتجاوز الكفين. قال بهذا الشعبي وعطاء ويحيى بن أبي كثير وقتادة وعكرمة ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وداود، وهو قول عامة الحديث واختيار البخاري وابن المنذر. هؤلاء كلهم يأخذون بحديث عمار ضربة واحدة التنصيص فيه، فضرب بيدي الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال اليمين وظاهر كفي وجهه، فهو صريح في المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بحديث عمر بن عمر، ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، يرون أنهما ضربتان، ضربة للوجه وضربة إلى المرفقين، تمسح باليد إلى المرفقين. ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وهو قول للشافعي، وهو قول الشافعي، يعني الشافعي أيضا يقولون بهذا، وهو قول الشافعي والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، تكرار أصحاب الرأي هو أبو حنيفة وأصحابه، ومن الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر، أما الأثر عن علي فلم يثبت، أبو البختري سعيد بن فيروز لم يدرك علي بن أبي طالب، وفيه أيضا عطاء بن السائب لم يثبت عن علي. الثابت عن ابن عمر فقط لعله لم يبلغه حديث عمر. ووقاب ساري بن عبد الله والحسن البصري ذهبوا إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة يدين من المرفقين، وقد عزي هذا القول للجمهور، لعله جمهور الفقهاء والأول جمهور المحدثين. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث يعرف به من غيره. واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في البعض، ما حاله؟ منكر، رفعه منكر. من الذي تفرد برفعه؟ علي بن ظبيان متروك. وتقدم أنه منكر وبما رواه أبو داود وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه التيمم علمه أن يمسح إلى المرفقين، وسنده ضعيف، فيه رجل مبهم. قال قتادة: حدثني محدثا عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أوزع عن عمار، ومخالف الأسانيد الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه ضرب كالثمان سحب كالثي فقط. قال أبو عبد الله صدر الله لحديث عمار إسناد أحسن منه، أحسن من هذا، ولحديث عمار إسناد أحسن من هذا عند أبي داود وفيه إلى المرفقين، ورجال إسناده ثقات، ولكن سلم بن كهيل شك فيه فقال: لا أدري فيه إلى المرفقين أو الكفين، شك سلمة. له شك في حديث آخر، ما هو؟ في تعريف اللقطة، هل عرف حولا عام حولا واحدا أو عامين أو ثلاث، شك فيه ثم جزم بأنه عاما واحدا. وقد أنكر ذلك عليه شعبة ومنصور، وقد خالف الثقات، فروايته شاذة ليست محفوظة، ومع ذلك فليس في حديث عمار إلا ذكر ضربة واحدة. هذان القولان أشهر ما ذكر، وهناك قول ثالث ورابع فيهما نكارة. قول حكي عن الزهري أنه يمسح إلى المنكب من هذه الجهة ومن جهة الأسفل إلى الآباط، هذا حكي عن الزهري، ثم حكي عنه إنكار ذلك وعدم القول به. قال به محمد بن مسلمة المالكي، وجاء في ذلك حديث عمار عند أبي داود فيه ذلك أنهم مسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب والآباط، وهو حديث مضطرب جدا، علّه أبو داود نفسه بعد إخراجه، وضعفه أيضا ابن حزم وعلّه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال ابن رجب في فتح الباري: حديث منكر جدا لم يزل العلماء ينكرونه، في المسح إلى المناكب والآباط. وقول رابع أيضا فيه نكارة، وهو أن التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. حكي عن سعيد بن سيب وابن سيرين. قال الشوكاني: لا ناقف لهذا القول على دليل. وقال الشيخ يحيى: الأمر كما قال، أنه لا دليل على هذا القول، وينبغي أن ينظر في ثبوته لهذين الإمامين، فإنه قول بعيد لا يليق بمثلهما. والصحيح في المسألة هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادي والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، الحديث الذي بعده، انتهينا من هذه المسألة. الخلاصة فيها أن التيمم ضربة واحدة، يمسح، يبدأ يضرب الأرض ثم يخفف التراب بالنفخ، بأن يمسح الشمال على اليمين أو بالنفخ فيهما، ثم يمسح كفيه ووجه، إما أن يبدأ بالوجه أو يبدأ بالكفين، ظاهر الكفين. أما الباطن فقد أصابه بالضرب التراب، يبقى الظاهر ظاهر الكفين والوجه. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار صحابة بن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله. هذا الحديث الذي تكرر معنا ذكره قبل الوصول إليه. حديث أبي هريرة أخرجه البزار من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد سيرين أبي هريرة تفرد بوصله القاسم بن يحيى وخالفه غيره، فروى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا، وتابع هشاما آخرون على الإرسال، يعني رواة آخرون رواة عن ابن سيرين مرسلا، كما أبان ذلك الدارقطني في العلل. إذن يكون الصحيح في هذا الحديث من مراسل من؟ ابن سيرين محمد سيرين، وهذا المرسل يشهد له حديث أبي ذر الذي بعده. إذا استشهدنا بالمرسل ولم نستشهد بالموصول، أنا الموصول معه، فالاستشهاد بالمرسل، المرسل ما يقبل بالشواهد. قال وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. حديث أبي ذر خرج الترمذي وكذلك أبو داود النسائي من طريق عمرو بن بجدان عن أبي ذر. عمرو بن ابن بجدان مجهول، تفرد برواية عنه أبو قلابة. الحديث من طريق أبي قلابة عن عمرو ابن بجدان عن أبي ذر. عمرو مجهول لكنه في رتبة التابعين، فيستشهد به مع الاطمئنان في هذا الموضع، لأنهم قد استشهدوا بالمنقطع في هذا الموضع، فمن باب أولى من ذكر اسمه، من باب أولى فهو أولى من المنقطع الذي لم يذكر اسمه ولم يعرف منه، لكن هذا قد عرف اسمه ولم يعرف فيه جرح فيقبل بالشواهد. ماذا يستفاد من ذكر هذا الحديث؟ أو ما هي الفائدة والمسألة المتعلقة به؟ أن التيمم يبطل عند وجود الماء، لذلك يقول العلماء إذا وجد الماء بطل التيمم وصار مثلا، صار مثلا حتى عند الناس، أنه إذا وجد الأصل ذهب الفرع. استفاد منه أن وجود الماء ناقض من نواقض التيمم، وهذا مجمع عليه في الجملة، اختلفوا فيه أثناء الصلاة كما سيأتي معنا. فما هي نواقض التيمم؟ الأخ يقول كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. نعم، النواقض التي مرت علينا من نواقض الوضوء تنقض أيضا طهارة التيمم. فما هي النواقض التي خلصنا فيها أنها من النواقض؟ نعم، النوم المستغرب يبدأ لنا بالمجمع عليه، ما خرج من السبيلين، الأحداث خارجة من السبيلين، والنوم المستغرق كما ذكرت، وذهابة الرعي، أكل لحوم الإبل، وذهب الباقي، الردة نعم عند من قال بالنقضها. نعم الماء، يعني تقصد الجناب، خروج الماء، الإغماء، أحسن، الإغماء والجنون أيضا من النواقض الإجماع أيضا. نعم الردة ذكرها، ما يجب الغسل أيضا من النواقض، ما يوجب الغسل سواء جنابة أو حيض النفاس. مس الذكر ما رجحنا أنه من النواقض، الجمهور عدوه من النواقض لكن احنا ما عددناه من النواقض. ويزاد عليه في التيمم وجود الماء، فخلع الإمامة ينقض الوضوء، الوضوء ما تم، مسح الإمامة ثم خلع ما ينقض، الخفين إذا نزعها ينقض الوضوء، ما ينقض على الصحيح. الجمهور ماذا يعدونه؟ هل يعدونه من النواقض الجمهور؟ هل يعدون نزع الخفين من النواقض أم من المتوسطين المتأخرين؟ نعم الجمهور يعدونه من النواقض. الصحيح أنه لا يعد من النواقض، وقد ثبت عن صحابي أنه خلع ثم صلى. من هو الصحابي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إسناد صحيح كما في المصنف لابن أبي شيبة. فهل يعد أيضا من نواقض التيمم لا نزع خفي؟ لماذا؟ يعني الجمهور عدوا هناك من النواقض، يعني أن تعلق على القلب أنه ما ينقض في الوضوء أصل من أصله. طيب علق الجمهور، هل ممكن أن نلزمهم هنا؟ نعم، ذهب بعضهم إلى أنه قد ينقض أيضا التيمم. قالوا كما ينقض نزع الخفين في الوضوء، لكن إذا نزع الخفين في التيمم ينقض. ورد عليهم الأكثر، أكثر الجمهور لم يوافقوا على ذلك. قالوا في الوضوء كان نيابة عن عضو في الغسل، كانت القدمان مما يجب غسلهما، أما في التيمم ليس من أعضاء التيمم، القدمان ليست من أعضاء التيمم، فلم تحصل نيابة، بينما في الوضوء القدمان من أعضاء الوضوء تغسل، فحصلت النيابة عند أن لبس الخفين فمسح عليهم. فأكثر الجمهور لم يوافقوا على أن نزع الخفين من النواقض. فنقرأ كلام ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء، ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله. وقول المقدور على استعماله أخرج إذا وجد ماء لا يستطاع استعماله، إما لا يستطيع الوصول إليه أو لا يستطيع لوجود أمراض فيه. ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله وخروج الوقت. هل خروج الوقت من نواقض التيمم؟ صحيح أنه ليس من النواقض، تعد من النواقض ليس صحيح. قال: وزاد بعض أصحابنا ظن وجود الماء، يعني لو أنه ظن أن الماء يوجد بطل تيمم، وهذا ليس بصحيح على ما ذكرنا. وزاد بعضهم: ما لو نزع عمامة أو خفا. والصحيح أن هذا ليس بمبطل للتيمم، وهذا قول سائر الفقهاء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، أي لم يمسح فيها على العمامة أو على الخفين، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء. ثم قال: فأما التيمم للجنابة، يقولون يريدون محمد البوقعي، يريدون محمد البوقعي. ثم قال: فأما التيمم للجنابة فلا يبطله إلا رؤية الماء. التيمم للجنابة، لم فرق بين التيمم للحدث الأصغر، الأحداث، يقول يبطل التيمم الحدث بكل ما يبطل الوضوء. التيمم للجنابة هل يبطل بالحدث بخروج الريح؟ نعم، ما يبطل. يعني معنى هذا الكلام، لو أن إنسان ما يجد الماء، أو نعم ما وجد الماء الذي يستطيع به الغسل، فتيمم تفاعله الحدث الأكبر، والأصغر ضمنا إذا كان لا يجد الماء، فإن وجد الماء فليتوضأ، إذا كان يستطيع استعماله للوضوء فقط مثلا يتوضأ وتيمم الحدث الأكبر. فإذا أحدث، هل إذا خرج منه الريح أو بار، هل يلزم إعادة التيمم لرفع الجنابة؟ لا، يلزم الوضوء فقط، لأنه ارتفع عن الحدث الأكبر بتيمم، فلا ينتقض إلا بما يوجب الغسل، جنابة أخرى أو حيض أو نفاس عند النساء. إذن التيمم للحدث الأكبر ما ينتقض إلا بما يوجب الحدث الأكبر، بما يجب الحماذة الاغتسال. وهذا فائدة مهمة، بعض الأخوة يسألون، يأتي ويقول تيمم للجنابة في صلاة الفجر، ونعم ثم جاء في مثلا وقت الشروق أحدث يريد، هل يكفيه الوضوء أو يتم مرة أخرى؟ من يجيب؟ يكفيه الوضوء، لأن تيممه كان لرفع الحدث الأكبر ارتفع، فبقي هذا الحدث الذي خرج منه يوجب عليه طهارة صغرى وهي الوضوء، فإذا هذا توضى يكفي، يبقى رافعا، يبقى التيمم ذلك رافعا للجنابة حتى يستطيع استعمال الماء فيغتسل. وفي هذا الموضع، قد يكون في بعض الأوقات عندهم ماء يسير يستطيع أن يتوضأ به، فيتوضأ به رفعا للحد الأصغر وينوي بالتيمم رفع الحدث الأكبر، أو قد يكون لا يستطيع الاغتسال للبرودة سبب البرودة ويستطيع الوضوء لأن أعضاء الوضوء يسيرة، فيتيمم لرفع الحدث الأكبر وهو الجناب، ويتوضأ لرفع الحدث الأصغر، وإذا جاء ناقض أعاد الوضوء فقط. فبعضهم قد يمنع عن الغسل أيام، يمتنع عن الغسل أيام، ما يلزم التيمم دائما في كل صلاة. إنسان منعه الأطباء عن الغسل 3 أيام 5 أيام بسبب الأمراض التي في جسده، لكنه يستطيع الوضوء، فكل ما أحدث عليه الوضوء فقط، يكفي تيمم واحد للجنابة، عند ابتداء الجنابة يرفع الحدث عنه بالتيمم، ثم بعد ذلك كل ما حصل من الحدث توضأ فقط، لأنه ارتفع عن الحدث الأكبر وهذه الأحداث توجب عليه الطهارة الصغرى وهي الوضوء. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما التيمم للجنابة فلا يبطله إلا رؤية الماء مع القدرة على استعماله كما قيد في الأول، إلا رؤية الماء وخروج الوقت وموجبات الغسل. خروج الوقت صحيح أنه لا يعد من المبطلات، وموجبات الغسل أي ما أوجب الغسل أبطل تيممه الجنابة، يحتاج إلى تيمم آخر. وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس، المرأة إذا تيممت عقب انتهائها من حيضها أو نفاسها ما وجدت الماء أو لم تستطع استعماله فتيممت، فالحكم فيه كالحكم تيمم الجنابة، لا يبطله إلا رؤية الماء أو ما يوجب الغسل حتى تستطيع استعمال الماء. ومن العجب أنه قد يوجد بعض الأخوة ربما يكون بادئا يظن أنه يرفع أن التيمم يكفيه، ما يتوضأ بعدها ولا يغتسل، يستمر على التيمم أيام، هذا خطأ، إنما التيمم فقط حتى تستطيع استعمال الماء. وقد سئلنا من بعض الأخوة أنه استمر على ذلك أيام على تيمم يظن أنه يكفيه عن الغسل، وهو لا يكفي عن الغسل مطلقا، إنما حتى يستطيع استعمال الماء، فهو مؤقت، متى ما استطاع استعمال الماء وجب عليه. قال أبو عبد الله وفقه الله: أما خروج الوقت فليس هناك دليل على جعله من نواقض التيمم، والصحيح أنه لا يعد ناقضا من نواقض التيمم، لأن التيمم طهارة ترفع الحدث، ومن جعله من نواقض التيمم فهو بناء على قولهم إن التيمم مبيح لا رافع، والراجح كما تقدم أنه رافع للحدث، على أنه لا يسلم بأنه يلزم من كونه مبيحا أن ينقض بخروج الوقت، والله أعلم. إذن الخلاصة من هذا أن نواقض التيمم، ينتقض بما ينتقض به الوضوء إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر، إذا كان التيمم من الحدث الأصغر نيابة عن الوضوء فينتقض بما ينتقض به الوضوء وزيادة على ذلك وجود الماء، وأما خروج الوقت فليس بصحيح. إذا كان التيمم عن جنابة فينتقض هذا التيمم إذا وجد الماء، إذا استطاع استعمال الماء أو وجد ما يوجب الغسل مرة أخرى، فإذا جاء بعد تيممه الجنابة وحصل منه الحدث ماذا عليه؟ عندك أخي تيمم برفع الجنابة ثم بعد ذلك بار أو دخل الحمام للحاجة، هل عليه الغسل؟ هل عليه التيمم مرة أخرى؟ لا، عليه الوضوء فقط، لأن هذا موجب للوضوء، هذا الذي حصل منه يوجب الوضوء وهو يستطيع على الوضوء فيتوضأ، ولا ينقض عليه تيممه من الجنابة، لا ينقض عليه التيمم من الجنابة. المسألة الثانية من هذا الحديث الذي هو ماذا؟ فليتق الله ولم يستوى بشرف، وجود الماء إذا كان في الصلاة، يعني اتفقنا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. طيب إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، أثناء بدأ بحث عن الماء فلم يجده فتيمم، بدأ بالصلاة سمع صوت الماء أتى، أو جاء أتاه آت فأخبره أن الماء وصل، فماذا عليه؟ يخرج من صلاته أو يتمها؟ يخرج، يعني يعتبر ناقضا، أو من يخالف؟ ما في مخالفون، أنت موافق يعني يبطل نفسه، لكنك مؤكد يعني مع أخوان الصحيح البطلان، لأن الأحداث ما أبطل الطهارة خارج الصلاة يبطلها أثناء الصلاة. فلما عدوا وجود الماء من النواقض احتاج من فرق بين الصلاة وخارج الصلاة إلى دليل، ما هو الدليل على أنه ينقض التيمم خارج الصلاة وأما أثناء الصلاة فلا ينقض، فإنه لا يعرف من الأحداث ما يوجب الوضوء خارج الصلاة ولا يوجبه إذا كان داخل الصلاة. وأيضا عموم الحديث الذي قرأناه، فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرطه، يشمل ما إذا كان في الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة ونقل البغوي عن أكثر العلماء. نعم، يعني إذا خشي خروج الوقت، إذا كان في آخر الوقت يكمل بالطهارة الأولى، مثل ما قلنا في التيمم، يعني قلنا إذا كان الماء في مكان بعيد ذهب إليه، إذا ذهب إليه خرج الوقت، قال العلماء يتيمم ويصلي محافظة على الوقت، وهذا مثله، فإذا اشتغل الطهارة الماء خرج وقت الصلاة فيكمل والله أعلم. هذه حجة القول أصحاب القول الثاني، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، حجتهم الذين قالوا بأنه يتم الصلاة، قالوا قد دخل في الصلاة بطريقة شرعية، فإنه اجتهد في البحث عن الماء وفعل ما أمر به فدخل في الصلاة على ذلك، دخل في الصلاة على ذلك وقد فعل ما أمر به، وفي الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا لم يأتي ريح ولا حدث. وإذا استدلوا بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، قد دخل في الصلاة فلا يبطلها. أما الآية فالصحيح أن في سياق النهي عن الشرك بالله، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمال، في سياق النهي عن الشرك بالله لأنه محبط للأعمال، فالآية في سياق النهي عن الشرك، ويتضمن أيضا الرياء والمن لأن هذه تبطل الأعمال، فليس في سياق أن من عمل عملا لا يجوز له إبطال، فقد صام النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أن هناك طعام قال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، فدل على أن الإنسان قد يبطل عمل إذا احتاج إلى ذلك. وأيضا هنا ليس إبطال منه، إنما هو إبطال حكمي من الشرع من حيث أنه أحدث، فمثله مثل من سبق الحدث في الصلاة بطلت عليه ويذهب يتوضأ ثم يزيد الصلاة، فهو ليس إبطال منه وإنما إبطال حكمي من الشرع، إبطال حكمي يعني ليس له فعل فيه، إنما هو حكما من الشرع أنها بطلت صلاته بطلت طهارته. وأما استدلالهم لا يسمع حتى يسمع صوتنا كذريحة فهذه في حق الوسوسة الذي يشك في خروج الحدث لا يخرج حتى يتيقن. فليس الحديث في صدد ذكر ماذا التيمم ولا له علاقة به، لكن لعلهم استدلوا بعموم اللفظ ولا يفيدهم ذلك. بقي قولهم أنه قد فعل ما أمر به، نعم فعل ما أمر به ويجزئه إلى أن يأتي الماء، فإن وجود الماء يعتبر حدثا في حق المتيمم، فإذا وجد الماء بطل التيمم، كما أنه يبطل التيمم خارج الصلاة يبطلها داخل الصلاة. فالراجح ما ذهب إليه أحمد والله أعلم أنه ينقض عليه حتى وإن كان في الصلاة. إلهنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
لما كان شيخ لم يقل يعني يقول لك غير حتى تصلي.